الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتح كتاب الفقه الميسر وقفنا عند صفحة 143، أشياء اختلف فيها هل تنقض الوضوء أم لا. فيها حكايات، احنا قلنا أشياء نواقض الوضوء، وقلنا أشياء لا تنقض الوضوء، أشياء نواقض الوضوء. في اشياء في نزاع بين اهل العلم، بين العلماء اختلفوا هل الاشياء دي تنقض وضوء ولا لا. منها مس الفرج بدون حائل، مس الفرج بدون حائل، يعني شخص متوضئ على وضوء دلوقتي وبعدين ايده جت على فرجه سواء رجل او امراه، هل كده انتقض وضوء مس الفرج ام لا؟ عندي عن بسرى ابن صفوان رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مس عن بسرى بنت صفوان رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وعن طلق عن أبي قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال هل هو إلا مضغة منه، أو قال بضعة منه بعدهم مضغة منه أو بعضه. ده حديث طلق وحديث بصرة. حديث بصرة طبعا رواه الإمام أبي داود والترمذي، ونقل البخاري إمام البخاري قال أنه أصح شيء في الباب. إمام البخاري قال على حديث بصرة بنت صفوان أنه أصح شيء في الباب، اللي هو إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. خلاص. بعد كده نقول النزاع بين اهل العلم. عندنا اختلاف بين اهل العلم، لو نظرنا للحديثين هنلاقي حديث بصرة يختلف عن حديث طلق. يعني حديث طلق قال هل هو الا مضغة من، او قال بضعة من، فقال يعني جزء منه يعني معناها ما فيش وضوء. وحديث بصرة بنت صفوان بيقول لك لا، صريح فيه الامر بالوضوء. طب ليه العلماء اختلفوا؟ يعني ليه الحديثين ظاهرهم التعارض؟ ظاهرهم التعارض، ما فيش ظاهرهم تعارض ولا حاجة. من العلماء من قال إن حديث طلق ضعيف، ومن العلماء من قال ليهم توجيهات يعني، والعلماء قالوا لا حديث طلق ضعيف، وفي علماء قالوا لا الوضوء هنا على الاستحباب للجمع بين الأحاديث والحديثين، وفي توجيه. الحافظ ابن حجر في تلخيص التلخيص الحبير قال البيهقي يكفي في ترجيح حديث بصرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يخرجه أي الشيخان، لم يحتج بأحد من رواياته، وحديث بصرة قد احتج بجميع رواياته، فإلا أنها لم يخرجها إلى آخر الكلام. فقال يعني هذا الحديث مرجح على الحديث ده، وده الحديث الصحيح، لأنه احتجوا بروايات حديث بصرة. طبعا في نزاع بين أهل العلم، والنزاع بناء على انه في نزاع يعني الحديث مختلف في تصحيح وتضعيف حديث طلق. فجماهير العلماء منهم الامام احمد والشافعي ومالك وغيرهم، ترجيح بقى عندك في صفحه 146، ووجبوا من وجوب الوضوء لمن مس ذكره، ده ما يترجح ليه، وذلك ان حديث بصرة اوثق من حديث طلق. فحديث بصرة يكفي ان قال في هذا الحديث الإمام البخاري أنه أصح شيء في الباب، ورجال الرجال الصحيح. أما حديث طلق مختلف في تصحيحه وتضعيفه، وقد تقدم حكم أهل المعرفة في الحديث. لو قرأنا كلام العلماء هنلاقي أن العلماء قالوا لا يمس مس الذكر بيوقد الوضوء، خاصة لو كان ببطن الكف، ده عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي. الإمام أحمد قال مس الذكر، أو مس الإنسان يمس ذكره يعني فرجه، مطلقا بيفسد الوضوء. ده كلام العلماء. ايه الحكم؟ يعني ايه العلة في ان هم حرموا، قصدي جعلوا مس الذكر او الفرج مرأة ورجل ناقض الوضوء؟ قال لك لانه ما ظنت الحدث، ما ظنت خروج الشيء، يعني خروج المزي. فالحكم متعلق بان هو ما ظن، زي ما قال كده لو واحد راح في النوم يتوضى. طب يتوضى ليه؟ يعني ممكن أثناء النوم يكون أحدث مظنة الحدث. فكذلك مس الذكر أو مس العضو الإنسان بإيده مظنة أنه محسن، ممكن يحصل فيه شهوة فيخرج مزي وهو لا يشعر، فقال الوضوء من مس ذكره أو طبعا ورقة بس تفرجها. ليه؟ لأن مظنة حدوث الحدث، ده توجيه العلماء. وغير بقى حتى لو كانش دي العلة، دي العلة اللي قالها العلماء، أما أنا عندي الحديث فصحيح، حديث بصرة صحيح واضح، والإمام البخاري قال فيه إن هو أعظم شيء في الباب. طب بيتولد عن الحديث ده مسألة تانية. طبعا أنا عندي الإمام أبو حنيفة والأهل الظاهر منهم ابن حزم قالوا لا، مس الذكر ما ينقضش الوضوء. لكن ده الرأي مرجوح مش الراجح. والراجح ليه قلنا راجح؟ قلنا راجح عشان حاجتين، عشان الحديث أولا لأن يعني عندي دليل صحيح صريح واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث اللي قال هل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك، ده حديث مختلف في تصحيحه، والغالب اللي هو ضعيف. الحاجة الثانية أنه مظنة خروج المزي والشخص لا يشعر، ولو خرج المزي معروف أن المزي قلنا أنه نجس وأن هو بيستوجب الوضوء من نواقض الوضوء يعني. طيب عندي مسألة تانية، هل ينقض الوضوء مس فرج الغير؟ يعني طبيبة مثلا أمراض نساء وبتكشف على واحدة وإيديها جت على الفرج، هل مس العورة في الوقت ده يخلي الطبيبة نقضت وضوءها؟ هل لو أنت بتشطفي ابنك أو بتحميه وإيديكي جت على عورة ابنك أو بنتك، إيديكي وأنت بتحمي ولادك جت على الطفل الصغير الرضيع بتحميه وإيديكي جت عليه أو بتغيري له أو أي كان، فإيديكي جت على عورته على الفرج أو ذكر ابنك أو فرج البنت، هل ده يخليك وضوءك ينتقد تضطري تتوضي تاني ولا ايه الموضوع؟ دي مسألة مش عندك في مش في الكتاب يعني، بس انا بفتحها لك عشان بتسأل السؤال ده كتير. مسألة ان انا عندي ولد صغير وانا متوضية هو في الشارع، وبعدين ابني دخلت اغير له في الحمام فشطفته، اعمل ايه؟ يعني كده وضوء ينتقد ولا ايه؟ طبعا برضو عندنا قولين للعلماء بنوا على المسألة الاولى اللي احنا كلمنا فيها. القول الاول قال ينقض الوضوء لانه ادعى للشهوة، خدوها بالقياس، قال إذا اللي مس ذكره أوجب عليه الوضوء، فقال لك يبقى مس ذكر غيره أولى. إذا كان مس ذكر الإنسان ممكن يقطع على الشهوة وممكن يخرج منه مزي، لو مس ذكر غيره يبقى أولى، فخدوها بالقياس وقالوا وضوء ينتقل، وده مذهب الحنابلة والشافعية. المقول الثاني قالوا لا، لا ينقض وضوء مس ذكر أو مس عورة الصغير أو الكبير، ده مذهب الحنفية والظاهرية. ليه؟ قالوا إنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مس ذكر، من مس ذكر هو مش مس ذكر غيره. ليه؟ قال لأن القياس هنا ما ينفعش، القياس هنا ما ينفعش، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر من مس فرجه مش مس فرج غيره. قال لك لو كان فيه مس فرج الغير ينقض وضوءه كان بينه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عربه كنسية، وأما قياسه على غيره برضو قياس ما ينفعش. الأصل المجمع عليه أن الوضوء لا ينتقد إلا بإجماع أو بسنة. يعني أنا عشان أقول فلان ده وضوء انتقد أو عيدي وضوءك تاني أو أنت كده ما ينفعش تصلي بالوضوء، لازم عندي دليل إما بالسنة أو بالإجماع. فأنا لا عندي سنة ثابتة صحيحة ولا عندي إجماع، إنما هو احتمال قياس. والعلماء هنا بيقولوا قياس مع الفارق. يعني إيه قياس مع الفارق؟ مس ذكري أنا مس عضوي أنا غير مس عضو الغير، خلاص. فدي حاجة ودي حاجة تانية. فقالوا لأ، لو والدة بتشطف ابنها أو بتغير لابنها أو طبيبة نساء مدت إليها على يعني كشفت على امرأة وغيره، إلا بقى لو حصل التحرك شهوة، كانت شخص مش طبيعي يعني حصل تحرك شهوة بحيث إنه ينزل مزي، ده يبقى في الحالة دي هنقول لها عيدي وضوءك. لكن الـ 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 الأصل إن هي مس فرج الغير أو ذكر الغير لا ينقض الوضوء، ده عندنا كلام الحنفية وكلام أهل الظاهر وغيرهم يعني، لأن ما عنديش دليل متيقن يوجب عليا الوضوء من مس ذكر او فرج الغير. خلاص كده، دي مساله عشان بنسال فيها مساله الولاد وتشريف الولاد وطبيبه النساء الى اخره. مساله اللي بعد كده اكل لحوم الابل. عن جابر ابن سامره ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوضا من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضا وان شئت فلا توضا. قال اتوضا من لحوم الإبل؟ فقال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. حديث صحيح طبعا، وفيش نزاع في صحة الحديث. الحديث بيبين النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللي هياكل لحم الغنم يتوضأ، أنا عايز تتوضأ تتوضأ، مش عايز تتوضأ تتوضأ، لك الحرية. يعني إذا عايز تتوضأ في بعض الاستحباب، مش عايز تتوضأ خلاص. لكن لما سألوا عن أكل لحوم الإبل أتوضأ منها؟ قال نعم. إذا فرق بين لحوم الإبل ولحوم الجمل، فرق بين لحوم الغنم عذرا ولحوم الابل. لحوم الغنم لما سئل قال على الاختيار انت حر، اذا لحوم الغنم اكلها لا ينقض الوضوء. لما سئل عن لحوم الابل قال لا توضا، امر بالوضوء. اذا الامر هنا ايجاب مش استحباب، لان لو كان استحباب كان قال فيما قال في الوضوء من لحوم الغنم، صح؟ يعني عند الكلام عن لحوم الغنم قال ان شئت فتوضا وان شئت فلا توضا، اداله الاختيار. لو كان نفس الحكم اللي هو الاستحباب لحوم الابل قال ان شئت توضا وان شئت لا توضا، لكن قال فنعم فتوضا لحوم الابل، يعني اوجب الوضوء. الحديث واضح وصريح. حديث البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال فتوضأوا منها، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها. والحديث صحيح الترمذي وصحيح ابي داود وابن خزيمه وغيره. هذه الصحيحه الامام الشافعي، الإمام النووي في شرح المجموع شرح المهذب كتاب شافعي، بعد أن ذكر حديث جابر المتقدم في الباب وحديث البراء قال وقال الآية وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة، إمام الأئمة فاكرين ابن خزيمة اللي اتكلمنا عنه في التوحيد، لم نرى خلافا بين علماء الحديث في صحة هذا، بين علماء الحديث في صحة هذا الحديث. وانتصر البيهقي لهذا المذهب فقال بعد أن ذكر ما ذكرناه وأما ما روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما الوضوء مما خرج ليس مما دخل، فمرادهما ترك الوضوء مما مست النار. وقال أما ما روي عن أبي جعفر عن ابن مسعود أنه أتى بقصعة من لحم جزور من الكبد والسنام فأكل ولم يتوضأ فهو منقطع وموقوف. قال ومثل هذا لا يترك، ومثل هذا يعني هذا الحديث هو المنقطع الضعيف لا يترك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتج أصحابنا بأشياء ضعيفة في مقابل هذين الحديثين فتركتهما فتركتها لضعفها. ده الإمام النووي شافعي المذهب ومع ذلك خالف مذهب الشافعية، قال لأنه محتاجه الشافعية، قال أصحابنا يعني يقصد أصحابنا هو مين؟ الشافعية، لأنه هو شافعي المذهب، قال احتاجه بأشياء ضعيفة زي الحديث ده حديث ضعيف، واحتاجه بأشياء ضعيفة مقابل الحديث الصحيح الواصل الحديثين بقى اللي هما فنعم فتوضأ من لحوم الإبل حديث جابر بن سمرة وحديث البراء. قال أنا عندي حديثين صحيحين فهم احتاجوا بأشياء ضعيفة مقابل هذه الاحاديث فتركتها. يبقى حتى الشافعيه بينهم نزاع، فذهب الامام النووي ونائمه الشافعيه على انه، والامام البيهقي برضه من الشافعيه وغيرهم، والامام ابن خزيمه، كل هؤلاء الائمه قالوا انه اللحوم الوضوء من لحوم الابل، ورغم انه النووي شافعي لانه خالف المذهب لانه وجد انه ما استدلوا باحاديث ضعيفه. وده اللي بينشا خلاف بين العلماء حتى اصحاب المذهب الواحد. ايه السبب؟ امام بيضعف حديث والتاني يرى انه هو صحيح بناء على القواعد اللي بيسحبوها في قبور رجال الحديث. قال صاحب عون المعبود والحديث يدل على ان الاكل من لحوم الابل من جمله نواقض الوضوء، وذهب الامام وذهب اليه الامام احمد ابن حنبل واسحاق ابن راهوي ويحيى ابن معين وابو بكر بن المنذر وابن خزيمه، واختار الحافظ الحافظ ابو بكر البيهقي، وحكى عن اصحاب الحديث مطلقا، وحكى عن جماعه من الصحابه رضي الله عنهم اجمعين، واحتج هؤلاء بحديث جابر بن سمره والبراء الحديثين اللي احنا ذكرناه. قال الامام احمد واسحاق بن راهويه صح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان، حديث جابر وحديث البراء الى اخر الكلام. فالمذهب قوي جدا، واقوى دليله الاحاديث المشهور والامام النووي وغيرهم. طبعا ذهب اكثر العلماء منهم. طبعا هو هنا العظيم ابادي اللي هو صاحب عود المعبود بينقل بيقول هنا ايه، وذهب الاكثرون انه لا ينقض الوضوء ممن ذهب اليه الخلفاء الاربعه الراشدون وابن مسعود وابي بن كعب وابن عباس. طبعا ذكر يعني نقل جمله من الصحابه قالوا انه اكل لحم الابل لا ينقض الوضوء. انا عندي هنا وقفه ان هو بينقل عن بيقول الخلفاء قالوا وابن مسعود قال وابي بن كعب وابن عباس، لا الكلام ده يحتاج الى تحرير، هذه الاثار تحتاج الى تحرير. هل فعلا ثبت عن الخلفاء الاربعه وابن مسعود وابي بن كعب ودول، ولا ممكن تكون اثار ضعيفه؟ فدي برضو وقفه تحتاج الى تحرير، ما اقدرش اقول مسلم بها ان الائمه الاربعه اللي هم الخلفاء الاربعه الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابي بن كعب وابن عباس وابو الدرداء وابو طلحه، ما اقدرش اقول ان كل دول ثبت عنهم ان هم قالوا لا ينتقد وضوء من اكل لحم الجزور او لحم الابل. لكن اللي انا عندي بقى ثابت في الكتب الصحيحه مالك وابو حنيفه والشافعي او يعني جماهير هؤلاء او اصحاب هؤلاء القول طبعا قالوا. طب ليه بقى خالفوا؟ يعني اختلفوا؟ قال لك الحديث اللي قدامنا بتاع جابر بن سمره ده منسوخ. ليه؟ عشان عندي حديث كان اخر الامرين من الرسول صلى الله عليه وسلم تركوا الوضوء مما مست النار. الحديث صحيح؟ نعم صحيح. طيب ايه حجتهم بقى الائمه؟ تيجي بقى فكري كده عشان تعرفي ازاي جه الخلاف بين العلماء. قال لك في بدايه الامر كان اي حاجه تمسها النار والانسان ياكلها يقوم على طول يتوضا، اي حاجه جت على النار، يعني رغيف عيش دخل النار كلت رغيف العيش ده طالما مسته النار تقوم تتوضي، كلت حته لحمه استوت على النار تتوضي، كلت اي رز اي حاجه استوت على النار جت على النار الوضوء كان منها. ده في بدايه الامر. نسخ الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم ودعا امامه شاه فجز منها جزء واكل منها وقام فصلى، فعلموا ان الوضوء مما مسته النار منسوخ. يعني ايه منسوخ؟ يعني اتغير الحكم، اترفع الحكم وثبت حكم انه جائز ان انا اكل اي اكل مسته النار واقوم اصلي، خلاف البدايه. يعني في بدايه الاسلام كان اللي ياكل اي حاجه جت على النار لازم يقوم يتوضا، وضوء انتقد كده، ناقض الوضوء كانت، كان لحمه كان عيش كان رز اي حاجه جت على النار. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قدام الصحابه كلهم جابوا له شاه غنم قطع منها حته بالسكينه وكلها وما توضاش، قايم قال الله اكبر ومصلي قدامه عشان يعرفهم انه ولا ايه الحديث اتنسخ. يعني اتنسخ، يعني ايه اتنسخ الحكم بتاعه؟ يعني رفع الحكم الحديث واصبح اللي كان حاجه مستها نار لا غبار عليه وما يتوضاش. قال لك بس ولحم الابل بتتاكل مستويه ما بتتاكلش نيه، يبقى دخلت في الحديث، يبقى الحديث بتاع جبر المصمر عام وحديث كان اخر الامرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، يبقى الحديث ده الاولاني عام وده خاص، خصص الحكم. لا دليل قال ده قال ولا دليل لا يؤكل نيا بل يؤكل مطبوقا، فلما نسخ الوضوء مما مست النار نسخ من اكل لحوم الابل ايضا. ورد نووي طبعا بان حديث ترك الوضوء مما مست النار عام وحديث الوضوء من لحوم الابل خاص، والخاص مقدم على العام. قال لك لا، ده الكلام ده حتى لو انتوا بتتكلموا على ان هو الوضوء من مسته النار، الكلام محمول على ان حديث الوضوء من لحوم الابل خاص وحديث ترك من مس الوضوء من مسته النار عام. عام يعني ايه؟ يعني كل المأكولات بس تخص منها الايه؟ الابل. لا ده انا هقول حاجه تانية، هو الوضوء من لحوم الابل مش عشان مسته النار اصلا، الوضوء من لحوم الابل مش عشان مسته النار، لانه هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان شئت تتوضا وان شئت لا تتوضا ده لحوم الغنم، هو كان في اختيار، هو قال له تتوضا ولا تتوضاش. هم يقولوا ان الحديث ده يعني منسوخ، منسوخ بحديث ترك الوضوء من مسته النار. طب هو جعل له اختيار في وضوء الغنم، لكن في وضوء الابل لم يجعل اختيار وامره، فالعمليه مش عمليه انه مسته النار، في حكم ثانيه وحكمه ثانيه ذكرها ابن القيم، يعني اجتهاد منه. لكن الموضوع حتى لو على كلامهم انه الحديث منسوخ مسته النار، فجاء حديث لاكل لحوم الابل وخصص هذا الحديث. طبعا ابن القيم جايب كلام بيبين انه مش المساله مساله الوضوء من عشان مس النار، لكن قال لنا حاجه ثانيه وقال ان فيها ماده شيطانيه وانها بتتطفئ بالنار. اجتهد من ابن القيم طبعا، عالم له ان يجتهد، ان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر. وده الأقوال. نيجي عند الترجيح في صفحة 149. طبعا أرى والله أعلم أن الصواب في المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وطائفة من الشافعية منهم الإمام النووي بن المنذر ومذهب ابن حزم. ابن القيم جعلوا على الاستحباب، يعني هنا أنا كاتبه ابن القيم على الاستحباب، وغيرهم من وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل، وذلك أن لأن حديث جابر كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسته النار حديث عام، وحديث الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل حديث خاص، ولا يخفى أن الخاص يقدم العام كما قرر علماء الأصول، وبالله التوفيق. طبعا اللي ذهب لهذا المذهب من علماء العصر، أشهر علماء العصر مين؟ أشهر علماء العصر الثلاثة ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمه الله جميعا، علامة ابن باز، العلامة ابن عثيمين، العلامة الألباني، الثلاثة ذهبوا إلى وجوب الوضوء من لحوم الإبل مستدلين بحديث الجابر ابن سمرة وحديث البراء اللي ذكرتهم أول مسألة. الأمر واضح، أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. خلاص الأمر واضح إنه خيروا في الوضوء من لحوم الغنم ولم يخيروا في الوضوء من لحوم الإبل، إذا في علة يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفعش إن أنا أحيد عنها، وده الراجح والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة اللي بعد كده مسألة النوم عن أنس. أقيمت الصلاة، برضو النوم مختلف فيه، أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي لرجل، وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. وعن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال قلت سمعتها من أنس، سمعته من أنس. قال أي والله. يبقى ده حديث قتادة. وعن أنس أيضا قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلى. وعن صفوان ابن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن ننزع خفافنا ثلاث أيام وليالهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. طب أنا عندي دلوقتي أربع أحاديث في الباب، اسحي معايا. حديث أنس، ونبين أن أقيمة الصلاة، ورجل كان بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله في حاجة وفضل يتكلم معاه لغاية لما أقيمة الصلاة ونام القوم. حديث قتادة قال فيه أنه سمعت أنس يقول كانوا ينامون ويصلون ولا يتوضؤون، فتعجب قتادة قال سمعته من أنس. قال ده عن قتادة يعني الرجل اللي سأله، قال سمعته من أنس. قال أي والله، انه كان بيصلوا يناموا ويصلوا ولا يتوضأوا. ودي اللي بتعمل مشكله عند الناس اقولها لك دلوقتي. وحديث انس وقيمه صلاه العشاء، وكان رجل ليه حاجه ولما كلم النبي صلى الله عليه وسلم فضل يكلمه لغايه لما نام بعض القوم. الحديث الاول الحديث انس، وحديث قتاده وحديث انس، ثلاثة كلهم في صحيح مسلم، وحديث حديث صفوان ابن عسال في صحيح ابن خزيمه وابن ماجه ومصنف ابي شيبه والترمذي، حديث كلها حديث صحيح. طب ما كده في ظاهر الاحاديث هي دي بقى اللي بتعمل شبهه عند المسلمين، قله العلم. ظاهر الاحاديث تعارض. عندي ثلاث احاديث بتقول ان الصحابه ناموا وقاموا صلوا من غير ما يتوضوا، وعندي حديث بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يامرنا ان احنا ما ننزعش الخف بتاعنا، الخف اللي بنمسح عليه، الا من غائط وبول ونوم ثلاث ليالي الا من جنابه، ولكن غائط وبول ونوم ما ننزعوش. يعني عايزه تغيري الواحد لابس الخف ومسافر بيقعد 3 ايام يمسح عليه، الا لو اصابته جنابه لازم يقلعه عشان يدخل يغتسل. قال لك لو الغائط او البول او النوم لا ما ينزعش الخفاف يتوضى عليها كده. ف يعني لو دخل يقضي حاجته تبول او تبرز او نام يصحى ولابس الخف في رجله يمسح الخف، لكن لو اصابته جنابه لازم من احتلام او من جماع لابد انه يقلع الخف، يعني يجي يعرف يصحى الخفين. الشاهد انه الحديث صفوان بن العسال يخالف حديث التلاتة، لا ما فيش خلاف ولا حاجة. العلماء أهل اللغة اللي عندهم البصيرة عندهم الفهم وعندهم الفهم وعندهم العلم بيقدروا يجمعوا بالأحاديث، لأن فيش تعارض خارجة من مشكات واحدة مشكات اللي جوه. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ذكر هذه الأحاديث وراها عنه الصحابة، وصفوان بن عسال صحابي، وأنا الصحابي، وقتادة صحابي، كلهم صحابة أجلاء وكلهم عدول، لا في حد فيهم يكذب ولا يتهيأ له ولا يخرف ولا يقول كلام نسي، حتى لو نسي كلمة عشرات بيقفوا له يصححوا ما عنده. فالكلام مش عشوائي يعني. أمال طب تتجمع إزاي؟ قالك يا ستي دلوقتي هو بيتكلم عن نوم. النوم في لغة العرب، النوم في لغة العرب يقال على السنة نوم، يقال على السنة نوم، أحيانا يطلق على السنة نوم، أو الإغفاء الصغيرة نوم، فلا تأخذه سنة ولا نوم في الآية في آية الكرسي. يبقى إذا المقدمات النوم ممكن يقال عليها سنة وممكن يقال عليها نوم. فالحديث اللي قدام حديث أنس وقتادة وأنس، الحديثين بتوع أنس وحديث قتادة، الثلاثة الأولين دول جاء فيهم أن القوم كانوا ينامون ثم يصلون ويتوضؤون. يناموا يعني إيه؟ يعني إغفاء كده صغيرة، عارفة بتبقي قاعدة وعينيك تغفل كده لحظة وراسك تقع كده وترجع تاني، بس أنت عقلك ما ذهبش، يعني انت مدركه اللي حواليك، لو حد مشي خبط برجله خبط جنبك عمل صوت انت على طول صاحيه. ده النوم اللي ما ينقضش الوضوء. الحقيقه الناس بتقرا هذه الاحاديث وبعض الناس بيزيعوا ان النوم غير ناقض الوضوء. فكنا بنجد في الحرم، حد فيكم اكيد لما راح العمر او حج تلاقي الناس نايمه في الحرم وبيشخروا، يعني الست بتبقى جايه نايمه جنبي بتشخر صوت شخره جايه من داخل الحرم، واجي صاحيه بقوم يا ستي عشان تتوضي، تقول لا ما انا متوضيه قبل انا يا ستي قومي، ما ينفعش الكلام ده انت بتشقري، لا، وترفض بناء على الاحاديث اللي اتفهمت خطا بناء على هذه الاحاديث، اما سمعتها من حد تكون هي قراتها او سمعتها في مجلس فحد ما فهمش معنى الحديث. النوم ناقض للوضوء، النوم ناقض للوضوء. ليه؟ لانه ان انا دلوقتي لو انا نمت نوم عميق فلابد ان انا هنقض الوضوء، هينتقد، ما فيش كلام. ليه؟ لان انا لما انام هل انا اقدر اضمن نفسي ما حصلش مني خروج ريح ولو بسيط ولو ضعيف؟ حد يقدر يضمن نفسه طالما نمت نوم وعقلي ذهب؟ يعني ايه عقلي ذهب؟ يعني انت نايمه حد عدى من جنبك انت مش سامعاه، نمتي فحلمتي مثلا لمده ثواني، ساعات واحد بيقعد على الكنبه منتظر مثلا صلاه خلاص، فوانت قاعده منتظره الصلاه عليك تغفل كده، بس انت شفتي حلم، انت حلم في الخمس دقائق دول او في الثلاث دقائق شفتي حلم، شفتي رؤيه معينه او حلم معين، يبقى معناها العقل ذهب خلاص انت بتحلمي، فما ينفعش ان انا اقوم واتوضى اقول اصل انا متوضيه. طبعا بيبقى كسل او نوع من التهاون او نوع من، لا ما ينفعش تماما، لابد لو النوم وصل انه يذهب العقل. طبعا العلماء كافه قالوا ان هو لابد من وضوء، وقال الحفص فتح صفحه 152، نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابه والتابعين المصير الى ان النوم حدث ينقض قليل، ينقض يعني قليل وكثير، فهو قول ابي عبيده واسحاق ابن راهويه. قال ابن المنذر بيقول لعموم حديث صفوان، حديث صفوان ابن عسال يعني الذي صحه ابن خزيمه وغيره الى اخره. طبعا هتلاقي مثلا الحنفيه يقول لك النوم ما ينتقدش الوضوء ما دام قائما او راكعا او ساجدا او قاعدا، فيجي واحد يكون بيدرس المذهب الحنفي، ودي مشكله المذاهب، يعني في ناس يقول لك انا حنفي، والتاني يقول لك انا شافعي، والتالت يقول لك انا مالكي، والتالت يقول لك ابو حنيفه. يا جماعه احنا لينا قال الله قال الرسول، المذاهب دي بتعيننا على فهم النصوص، العلماء بيعنونا على فهم النصوص، مش عشان ان احنا نتبع حد فيهم بعيني، لانك لو اتبعت حد بعينه هتغلط كتير. ايه السبب؟ كله يؤخذ من قوله ويرد، الشافعيه والمالكيه والحنابله والحنفيه والعلماء على عينه على الراس من فوق، نحطهم فوق راسنا كده خلاص، فوق راسنا كده ونعظمهم ونبجلهم، لكن هم بشر مش انبياء، فممكن يغلط. فلو مشيت وتمذهبت على مذهب واحد بس هتبقى مشكلة. لا ينقض النوم وضوء، ده المبسوط ده كتاب حنفي، ده مبسوط سرقسي، ده في المبسوط ده من حنفية يقول ولا ينقض النوم الوضوء ما دام قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا، وينقض مدرجا أو متكئا على إحدى اليتين. يقصد إيه؟ عايز أقولك يعني القاعد واللي نايم واللي دا واللي ساجد واللي قاعد ده مركز مصحصح، عقله ما ذهبش، فوضوء ما ينتقدش. لكن لو كان مضطجع نايم على جنبه بقى او على اليته او كده ممكن ينقض الوضوء. اجتهد طريقه النوم اللي ممكن تنقض الوضوء. الامام مالك قال من نام في سجود فاستسقى النوم وطال ذلك فان وضوءه منتقد، وطال ذلك ان وضوءه منتقد. قال واحد سجد، واحيانا اقول لك واحد سجدت ونمت في السجود، في ناس بتسمع كده تيل السجود لغايه لما يروح في النوم، قال لو طال لا يكون وضوءه ينتقد، او نوم خفيف اللي هي القطره اللي هي لحظه زي ما قلت لك السنه ده لا ينقض الوضوء. واضح يا جماعه؟ فطبعا ابن قدامه برضو قال الكلام، قال فمتى وجدنا ما يدل على الكسره مثل سقوط المتمكن وغيره، يعني ماسكه في ايديك حاجه وقعت يبين انت عقلك ذهب، كنت ماسكه كتاب راح وقع منك، بتقراي في المصحف لقيتيه وقع من ايدك، يبقى معناه كده ذهب العقل المتمكن وغيره، انتقد وضوءه شك في كثرته لم ينتقد وضوءه، لان الطهاره متيقنه فلا تزول بالشك، ومن لم يغلب على عقله فلا وضوء عليه الا لان النوم الغلبة على العقل، النوم هو الغلبه على العقل. قال بعض اهل اللغه في قوله تعالى لا تاخذه سنه ولا نوم، السنه ابتداء معاس وراس. ايه الكلام الكتير ده؟ الكلام ده ان العلماء بيبينوا ان النوم اللي هو متيقن يذهب العقل ويخلي ايديك مش متمكنه، لو ماسكه كتاب يقع، لو صندق ايديك تقع تشعري كده بالنوم، ده خلاص كده قول واحد ينقض الوضوء. لكن لو السنه خفيفه او غفله كده خفيفه ده لا ينقض الوضوء. طبعا ارجح الاقوال اللي هو ذهب اليه الامام احمد ومالك والشافعي، الوضوء ينتقد بالنوم اذا غلب النوم على العقل، حديث صفوان ابن عسال متقدم. اما النوم الخفيف فلا ينقض الوضوء، ده حديث انس وحديث قتاده ايضا لا على ذلك الاخر الكلام. طيب واضح؟ يبقى انا هخلص بالكلام، يعني لو انا متوضيه وقاعده منتظر صلاه مثلا صحيتي تقيم الليل وقعدت شويه كده منتظر صلاه الفجر، عينيكي غفلت شفتي رؤيه، او كنت ماسكه كتاب في ايديكي وقع، او ماسكه سبحه وقعت، او قاعده يعني فقدتي التركيز كده، الوضوء انتقد ولابد ان انا اقوم واتوضى حتى لو انا جالسه. فضلا بقى عن النايم ده خلاص، اللي نايم ده العلماء كلهم قالوا نايم على جنبه ده كده لا خلاص، كله قالوا هو يعني ينتقد الوضوء، فطبعا ده صلاه، لان لو انا وضوئي يعني فسد او غير صحيح معناه صلاتي كمان غير صحيحه، هقع في مشكله. فالانسان يكون عنده ورع في هذه المسائل خاصه متعلقه باعظم شعيره وهي الصلاه. المساله اللي بعد كده، مس المراه ان لم ينزل منه شيء نقض الطهاره، ده برضو مساله مهمه. واحد مس امراه، سلم على امراه، المصافحه لا تجوز لامراه اجنبيه، لكن افترض ان هو دخل راح مسلم على صاحبته في الشغل وزميلته في الشغل ولا واحد لمس امرأة لأي سبب بيطوف وإيديه جت على امرأة، سلم على زوجته قبل ما ينزل، صافح زوجته قبل ما ينزل، مس أي حاجة، هل مس المرأة عامة ينقض وضوء صفر بالصلاة؟ يعني مش هتكلم بقى المسها دي أجنبية ولا تحل ليه، أنا بتكلم مس المرأة عامة، مس أخته زوجته ماشي في الطواف معدي راح خابط في واحدة إيده جت على واحدة مش قاصد، هل مس المرأة ينقض الوضوء؟ نشوف كده حديث عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حديث متفق عليه بخاري ومسلم. تقول كنت بنام والنبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك من الحديث، كنت نايمه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي، يعني تخيلي معايا المشهد، هاب ان انت قاعده مكانك كده وانت بتسجدي، اعتبري نفسك فرد السجاده وبتسجدي، خلاص ركزي معايا كده، تخيلي المشهد ده في عقلك، انت بتسجدي دلوقتي فرشه سجادتك وبتسجدي، وانت بتسجدي راحت رجل جايه معترضه سجودك، ابنك راح مادد رجله ها وراح جاي فين؟ حط رجله عند موضع السجود، عند السجاده، عند الحته اللي تسجدي عليها، فتعمل ايه؟ هتزقيه كده بايديكي وبعدين تسجدي، مش ده الوضع؟ هو ده اللي عايشه بتقوله. النبي صلى الله عليه وسلم بيسجد، مكان السجود مكان ما يحط دماغه يسجد على الارض، هي رجليها بتتمد لان بيوتهم صغيره ما فيش مصابيح، بيت النبي صلى الله عليه وسلم كله حجرات، الحجره 2 متر كده في 2 متر، حاجه كده مش عارف يسجد، يعني ما فيش مكان يسجد فيه على حده. كان عشان يسجد رجليها تخبط تيجي عند القبله اللي هو بيصلي فيها. بص قد ايه العيشه كانت يعني اسا زعلانين ومكتئبين، عندنا اكتئاب عشان المعيشه ضيقه ومفيش فلوس وحياتنا صعبه والله ربنا يعني ربنا يغفر لنا، والله ربنا يغفر لنا. بسم الله. ده البيت اللي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اشرف الخلق وسيد الخلق. فكانت بتقول انا ببقى انا النبي صلى الله عليه وسلم بيسجد رجليا تيجي معترضه في القبله، يعني محطوطه عند القبله بالظبط مكان يسجد فيه، فيغمزني يعني يزق رجليها كده عشان تبعد عشان يعرف يسجد، يبقى مس رجلها ولا مسهاش، حط ايده على رجلها يبقى لمس المراه. وعن عائشه رضي الله عنها برضه قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمي وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ده من الادعيه اللي بتقال في السجود. برضه بتقول حديث اخر، حديث برضه صحيح مسلم، بتقول التمست النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيتوش، ببص احط ايدي جنب، عارفه عيني بتحط ايدك على جنبك كده ما فيش نور، فبتحط ايدها ما لقيتوش، فقامت فوقعت يدي على بطن قدمي، يعني ده دليل لما تيجي تسجدي يبقى رجليك الاثنين متضمين جنب بعض وبنسجد على اطراف الاصابع، ده هنيجي بعد كده بنشرح صفه الصلاه يعني. المهم لما هي لقت رجليه منصوبتين لانه بيسجد على اطراف الصابع ولازقين في بعض، الناس بتيجي تسجد تلاقي رجلي في اليمين ورجلي في الشمال، القدم يعني قدم في اليمين وقدم في الشمال، لا القدمين بتضميهم على بعض وعلى اطراف الصابع تسجدي بحيث القدمين يبقوا ملمومين، فكان دي وضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم. ايديها جت فبتقول فالتمست فوقعت يدي على بطن قدمي، يعني ايه جت فين؟ على رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. طيب وعندي آية تقول قال في سورة المائدة قال تعالى: أو لمستم النساء، في معرض الكلام على الاغتسال. فالعلماء تنازعوا في نقض الوضوء مس المرأة، ذهب فريق أن المرأة مس المرأة ناقض الوضوء، لأن المراد بقوله تعالى أو لمستم النساء يعني الجماع وما دونه، ده قول ابن مسعود وعبد الله بن عمر من الصحابة. وقال آخرون مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن المراد بقوله أو لمستم النساء هو الجماع، وهو قول ابن عباس وغيره، واستدلوا بأحاديث طبعا الباب. طيب أنا عندي قولين في المسألة، العلماء بعض العلماء قالوا لو رجل هيمس المرأة الوضوء انتقض، حجتهم إيه؟ قول الله تعالى أو لمستم النساء، يبقى ده من نواقض الوضوء، وده قول ابن مسعود وعمر بن الصحابة. ابن عباس قال لهم لا، أو لمستم النساء هنا اللمس هنا يقصد به الجماع، يقصد به الجماع، وجبت لك طبعا كلام في بحث طويل يعني كلام عظيم منه، وان قال ان المعنى باللمس هنا الجماع ذلك الورود في غير هذه الايه، بمعنى فدل عنه من كنايات التنزيل، قال تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن سورة البقرة، وقال تعالى وإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن في آية الأحزاب وفي آية الزهار فتحريم رقبة من قبل أن يتماسى. فروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس إذا أولى مستم النساء هو الجماعة، وروى ابن جرير برضو أن اللمس مس والمباشرة. فهنا اللمس هنا في الآية معناها الجماعة مش معناها المس، مش معناها المس باليد. باليد إيه اللي يأيده الآيات اللي احنا قلناها دي؟ المس هنا معناها الجماعة اللي يوجب الاختصار الجماعة مش مس المرأة. ليه؟ لقوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن، وإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن، يبقى معناها هنا الآية مقصود بها إيه؟ مقصود بها الجماعة، لأن ليها يترتب عليها أحكام في المهور وإلى غير ذلك من الأحكام. معروف مهر المرأة اللي هي طلقت عليها نصف مهرها، اللي طلقت قبل الدخول لها نصف مهرها. فدل من آيات أخر إن المس في القرآن بيكنى عنه بالجماع، يكنى عن الجماع بالمس، يكنى عن الجماع بالمس، فهنا معناها الجماع. طيب هنفترض، خليكي معايا، هنفترض إن أولى مستم النساء في الآية قالك لا ده ناخدها بمعنى المس، هقول له لا، ما انا عندي احاديث بتقول لي كمان ان مس المراه لا ينقض وضوء اللي احنا ذكرناه دلوقتي. الحديث في الحديث الاول في متفق عليه في البخاري ومسلم، والثاني في مسلم، حديث صحيح كلها. فعائشه بينت لها كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصحى يصلي بالليل، مره قالت ايديا جت ولمس واعترضته فكان بيغمزها يعني بيزقها بايده كده عشان يعرف يسجد، والحديث الثاني ان ايديها جت وقعت على بطن قدميه، يعني هي مسته وهو مسها، ايديها جت على رجله ومره هو اللي كان بيزقها، يبقى دل على انه وكان بيصلي واستمر في الصلاه. لو مس المراه ينقض وضوء كان بينت عائشه انه خرج من الصلاه ليتوضا وبينت بقى الحكم، لكن كون انا قالت ان ايديا جت عليه وهو مستمر في الصلاه يبقى معناها مس المراه ليس نقض الوضوء. لكن هذا القول اللي هو مس المراه نقض الوضوء البعض اتبعه منهم الشافعي بناء على قول ابن مسعود، لكن طبعا قول مرجوح، قول مرجوح جدا الحقيقه، وجبت لك في الترجيح صفحة 157. أرى والله أعلم أن الصواب مع جمهور أهل العلم من أن من مس المرأة بغير شهوة أي لم ينزل منه شيء مزي ومنه، ما ممكن يقول لك بس بقى حضنها وبسها مراته قبل ما ينزل، لا ما حضنها بس دي فرد بقى حصل مزي، لا أنا بتكلم مس العادي سلم عليها إيدي جات عليها ما فيش مزي ما فيش منية غير ناقض للطهارة. وذلك إن الآية الكريمة وإن اختلف في تفسيرها أهل العلم فأحاديث الباب صحيحة صريحة في هذا المعنى. حتى لو أهل العلم من الصحابة عندهم اختلفوا في المس هنا الجماعة أو اللمس، أنا عندي الأحاديث صحيحة تؤيد وتقوي قول جماهير العلماء اللي ذهبوا إن مس المرأة ليس ناقض للوضوء. خلاص طالما ما حصلش لا مزي ولا يعني مش بشهوة يعني ما نزلش منه مزي ولا مني. وده قول أكثر العلماء الحقيقة، الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة وغيرهم. فيعني لا ينتقد وضوء الرجل أو المرأة بمس المرأة أو الرجل. برضو أمور تظن أنها تنقض الوضوء وليست كذلك من مسائل اللي ممكن حد يفتكر أنها تنقض وضوء والموضوع مش كده، منها خروج الدم لجرح أو حجامة، يعني واحد متوضي وهو ماشي كده ديه اتعورت خبط في مسمار عوره، واقفه في المطبخ بتطبخي ديك جت بالسكينه ربنا يعافيكم صبعك اتعور نزل منه دم وانت متوضيه، هل ده ينقض وضوءك؟ لا. ليه؟ لانه في الحافظ ابن حجر بين قال ان عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل من المسلمين بسهم فاترمى السهم عليه ونزف نزل منه دم كتير جدا فسجد وركع وقام، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوش ولا أرشده أنه يروح يتوضى كده. الحسن البصري يقول ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، معلوم أنه في الغزوات بيحصل واحد يصيب سهم يتعور ينط في حتة معينة ينزل منه دم. قال طاووس محمد ابن علي وعطاء قال الحجاز ليس في الدم وضوء، وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها دم ولم يتوضأ، وبصق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته، وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه، يعني الكلام اللي هو الدم بس يشيل، لكن هل يتوضأ من ده؟ لا طبعا ده مسألة الواحد لو متعور وان هو ما يتوضاش ولا ينقض وضوء خروج الدم منه. الشك في الحدث، يعني مثلا عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا، اخرج منه شيء ام لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. واحد بيصلي وبطنه فيها كركبه كده وحاسس بغازات في بطنه، واشكل عليه اخرج منه شيء، يعني خرج منه حاجه ولا لا، قال ما يخرجش الا ما يسمع صوت او يجد ريح، ولا ينصرف في روايه تانية في روايه البخاري ولا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريح. طبعا الحديث ده ليه مفهوم، يعني مش لازم ان انا اسمع، وعايز بين تاكيد ان قاعده فقهيه اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. يعني ايه القاعده الفقهيه الاصوليه؟ يعني الاصلح بيبني على اليقين مش على الشك. لكن مش معنى كده ان انا ممكن ابقى حاسس ان انا خرج مني ريح لكن ما سمعتش الصوت ما توضاش، لا، مفهوم الحديث مش كده. مفهوم الحديث انه عايز يبين لك الرسول صلى الله عليه وسلم انه لابد يتاكد، يعني لابد ان هو يتاكد، مش معناها ان لو خرج مني ريح بدون ما اسمع صوت ما توضاش. طبعا محدش قال كده من اهل العلم ولا حد فهم الحديث على هذا المعنى. في سؤال بتساله ساعات، بواحده تقولي بلاقي فقاعيع كده من قدام في الفرج مش في الدبر، مش خارجه من الدبر، هل الفقاعات دي او الاحساس بالفقاعيه اللي خارجه في الفرج دي تنقض الوضوء؟ لا، مش نقض الوضوء خالص اطلاقا. ساعات تلاقي فقاعات خارجه من الفرج مش من الدبر، تنقض الوضوء؟ لا لا، دي ربما تبقى من ميه التشطيف، ميه داخليه، حاجة يعني محدش من العلماء تكلم فيها ولا قال انها ناقضة للوضوء. لكن في حاجة مهمة، ان انا دلوقتي متوضية وبعدين جت صلاة الظهر، دلوقتي الظهر هيأذن، هو يأذن وهنقوم نصلي، بس انا مش قادر افتكر هو انا احدثت ولا ما احدثتش، يعني انا على وضوء ولا مش على وضوء، اعمل ايه؟ اصلي ولا ما اصليش؟ خلي بالك انا مش في صلاة دلوقتي، احنا قاعدين اهو بنسمع الدرس، واذن الظهر هنوقف الدرس هنخلص الدرس هنقوم نصلي، بس لما جيت تقومي تصلي مش فاكره وانا اتوضيت قبل الدرس ولا ما اتوضيتش. طب انا كنت متوضيه، هو انا يعني خرج مني ريح ولا ما خرجش؟ يعني انت شكيتي في وضوئك، هل هو صحيح ام انتقد؟ الشك ده ما ينفعش اصلي بيه، لان انا مش داخل الصلاه، انا خارج الصلاه. اصحي معايا، اذا شكيتي في وضوئك قبل الصلاه، اجمع العلماء لاجماع الائمه كلهم على ان لابد ان انا اقوم واتوضا، لان انا لسه ما بنتش الصلاة، فما ينفعش ان انا اتوضى على اصلي وانا شك في وضوئي. واضح يا جماعة الخير؟ طيب، الاحساس بالنقطة، شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى سألوه، الواحد بيوقف يصلي ويحس بنقطة، يحس بحاجة، هل يخرج؟ وانت واقفة تصلي حسيت ان فيه نزل منك حاجة، مزي نزل منك نقطة، لا ده انا حاسة كده في بول بينقط مني، ده انا يعني اقوم اخرج من الصلاة ولا اعمل ايه؟ قال لا، مجرد الاحساس لا ينقض وضوء، ولا يجوز الخروج من الصلاه الواجبه مجرد الشك. تخرجيش خلاص انا دخلت في الصلاه، ما اخرجش للشك، لانه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل قال له ايه؟ لا ينصرف حتى يسمع صوته وان يجد ريح. اذا لابد من اليقين، يقين في نقط بول، يقين ان في مزي، يقين ان في كذا عشان اتوضا، لكن انا مجرد ان انا اشك لا. الا بقى كان في سلس بول فلا تبطل الصلاه مجرد ذلك، اذا فعل مؤمن به الا ان يكون به سلس البول فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك. طبعا في ناس نسأل الله السلامة هم عندهم سلس البول اللي هو بول نازل مستمر، نسأل الله العفو والعافية للمرضى المسلمين، ده البول لا يتوقف. طب يعمل ايه؟ هيتوضى كل صلاة ويصلي، يحط بقى حاجة حفاظة زي البامبرز بتاع الأطفال ده ولا أي حاجة، والبول نازل وهو هيصلي. ده حالة مرضية لها وضعها، لها استثناء، سماحة الشريعة، التخفيف، كل بقى الحاجات الجميلة عندنا في الشرع اللي هو التخفيف عن المسلمين، ده مفيش مشكلة خالص، لأنه توضأ، لأنه عمل ما عليه وتوضأ وضوءا صحيحا، فما عندوش أي مشكلة خالص. يعني ندخل على المسألة بعد كده، مسائل بقى في الوضوء. نكتفي بهذا القدر، احنا الحمد لله ماشيين كويس في الفقه، مش متأخرين، فمفيش داعي ان احنا نقول مسائل كتير عشان ما نشقش عليكم. يعني نصلي ونرجع بإذن الله لفقرة الفضفضة بتاعتنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.